الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعكم بمشيئة الله تعالى نستكمل حلقات هذا البرنامج المبارك عن أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنه. والسبب في هذا المعنى الذي يتجلى عند فقهائنا رحمهم الله تعالى قد حصر في جملة أسباب، ومنها هذا السبب الذي سنتحدث عنه، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم لا يمكن لأحد أن يدعي أنه قد أحاط بالسنة النبوية الشريفة حفظا فضلا عن روايتها ودرايتها، وإنما هناك أناس يتفاوتون في الحفظ، لكن لم يدع أحد من العلماء أبدا أن فلانا أو هو بنفسه قد أتاح الله عز وجل له هذه الفرصة الكبيرة بأن أحاط بالسنة ولم يفته شيء من ذلك. وأحب قبل أن نتشرف الاستماع إلى سيدي الشيخ محمد عوام حفظه الله تعالى ونفعنا به، أن أبدأ هذه الفقرة في الحديث عن السبب الرابع لاختلاف المحدثين والأئمة الفقهاء في تفاوتهم في ساعة الاطلاع على السنة النبوية الشريفة. أستهل ذلك بنص للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه المشهور الرسالة، وأقتصر على النص التالي. يقول: لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره، وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. ثم نص آخر ثم ننتقل إليه، يقول: قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء في التأويل ويخطئ في التأويل هذا نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. سيدي، تحت هذا العنوان في السبب الرابع لاختلاف الأئمة الفقهاء اختلافهم في سعة الاطلاع على السنة والإحاطة بها، ومقرر كما ذكرتم في الكتاب وكما سمعنا منكم مرارا أنه لا يمكن أن يدعي أحد أو أن يدعى له بأنه قد أحاط بالسنة من كل أطرافها، حتى مع وجود الأمور المتطورة والحاسوب إلى ما هنالك الباحث الآلي أو الجامع الآلي. وكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يؤكد ذلك، وهو في ذاك العصر المبارك، عصر الاجتهاد والرواية والرحلة، وهو التقى وتطوف في البلاد. نحب أن نسلط الضوء على هذا السبب مع وجود فرعيات وكذلك بعض الشبه التي إن شاء الله تعالى ستكون في ثنايا هذه الحلقة المباركة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. الإمام الشافعي رضي الله عنه كما ذكرتم قوليه في أنه لا يحيط بالسنة أحد، له قول ثالث ومهم جدا وفيه تمام الإنصاف، رضي الله عنه، يقول: من ادعى اجتماع السنة في شخص واحد فقد فسق.
الله أكبر.
فسق.
الله أكبر.
ومن ادعى أن شيئا من السنة فات الأمة فقد فسق أيضا.
فهذا كلام خطير. نعم. في مؤداة له نفاسة، كما يقول في خطورة دم الإنسان. بعض الناس يسهل عليه في كتبه أن يذكرها مرارا وتكرارا، وحتى في محاضراته يقول مثلا: إن فلانا لا يعزب عنه حديث، فكل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث.
هذا كلام الإمام، أما كلام المقتدين ما لنا علاقة فيه. فالإمام الشافعي رحمه الله أعطانا هذا التصور، وزادنا أيضا جزئية أخرى، إنه لا يحيط بالسنة أحد ولا يحيط بلسان العرب أحد.
الله أكبر.
اللغة العربية لا يحيط بها أحد، ولكن لا يفوت منها شيء الأمة.
نعم.
كما أنه لا يفوت السنة النبوية للأمة شيء، أيضا اللغة العربية كذلك. والمهم من هذا خلاصة وفحوى هذا المنطق، يقول لي قائل: كأنك تثبت أن الإمام الفلاني والإمام الفلاني قد فاتهم شيء من السنة النبوية. أقول نعم، والأمثلة واضحة مذكورة. من جملة ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان له رأي في لزوم الوقف، ولما جاء الإمام أبو يوسف وسمع حديث وقف سيدنا عمر رضي الله عنه لأرض له وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، قال: لو بلغ هذا أبا حنيفة لقال به ورجع عن قوله.
يعني لزوم الوقف عند الإمام أبي حنيفة لا يلزم إلا بمنازعة وقضاء
بحكم حاكم.
نعم.
أما بمجرد أن يقول إنسان أن هذه أرض أو هذا المبنى وقف لله تعالى،
يمكن أن يتراجع عنه،
يمكنه عند أبي حنيفة.
نعم.
أما عند غيره لزم. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول لتلميذ الإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني.
نعم.
الإمام مالك أيضا له قصة مع عبد الله بن وهب في تخليل أصابع القدمين في الوضوء، كان لا يقول بذلك، فروى له أحد أصحابه حديثا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع قدميه فصار يأمر به. الإمام أحمد له عدة مواقف وأقوال أيضا في ذلك. فالأئمة رضي الله عنهم يقرون على أنفسهم وعلى غيرهم أنهم لا يحيطون بها ويفوتهم شيء. لكن أنا أقول عدة كلمات في الموضوع، منها: هل هذا الاطلاع وحده كاف للاجتهاد؟ الجواب لا.
صحيح.
قال سيد معاذ بن جبل رضي الله عنه: وبعضهم يرويه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: العلم هو الفهم والدراية. الحفظ وحده لا يكفي. وسبق أن قلت في لقاء سابق: لو جئنا بطفل صغير يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، فهل نقول عنه مفسر؟
أبدا.
الحفظ شيء والفهم شيء، وهكذا وهكذا. الكلمة الأخرى التي أقولها مثلا: العلم والفقه لابد له من دربة وخبرة، وكالطبيب الذي يتدرب في المستشفيات على أيدي من قبله من الجراحين، كذلك الفقه يحتاج إلى هذا. وأقوالهم وحكاياتهم كثيرة جدا. هذا الأمر شيء قائم في أذهان صغار الطلبة من طلبة العلم الذين تلقوا العلم عن أهله وشيوخهم. أما الناس الذين أخذوا العلم بالفوضى فلا يدركون هذه الأمور لأنهم ما عاشوها. وعلى كل حال،
لذلك
نسأل يعني الله
استقرار التوفيق. سيدي، استقرار المذاهب الفقهية وكذا استقرار علم الرواية والحديث، كانت هناك الرحلة وكانت هناك المشيخة، ما في أحد يعني أخذ الكتاب وقرأ لنفسه أو كذا. وكانوا يسألون الإنسان في أي مسألة يريد أن يتكلم فيها، أول ما يسأل: من أنت ومن شيوخ؟ ليعرف هويته.
نعم نعم.
فهذا يؤكد نعم. هذا المعنى. وإن كان موضوع حفظ السنة أو الإحاطة بها متعذرا على الأفراد، لكن يمكن للمجموعات أن تجتمع، مثلا الأئمة الأربعة والرواة جميعا كما تفضلتم، لا يفوت الأمة كاللغة نعم. العربية لا تفوت الأمة. نعم. وإن كان يتعذر على الواحد أن يحيط نعم. بها.
الإمام فلان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حرر مذهبه آلاف من العلماء بعده. الإمام الشافعي كذلك حرر مذهبه آلاف من العلماء، ومالك وأحمد وهكذا.
يعني المسائل تراها مولانا تبدأ يعني في بداياتها ثم تناقش وتحلل وتدعم وتشرح ينضج بعد ذلك هذا العلم.
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما هو معروف من سيرته أنه كان قائما على الشورى، له مجلس 40 رجلا من أصحابه يجلس معهم ويطرح عليهم القول ويختار لهم واختاروا من بينها قولا لنفسه ليناقشوه ويحرروا معه، وهكذا فإذا استقر الأمر قال لهم دونوا ذلك. وبالنسبة
يعني
لحديثه
شورى.
نعم. وبالنسبة لحديثنا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أقول إن مذهبه انتشر بين معاصريه وأقروه على اجتهاداته وأثنوا عليها كثيرا كثيرا.
سيدي بالنسبة لإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى واستقرار مذهبه وانتشاره بين الناس أو بين المعاصرين لابد أن نعود إليه بشيء من التفصيل، لأن أسهما كانت قديمة ثم أميتت بردود العلماء وبنزاهة العلماء، الآن يعاد إحياء هذه الشبه من جديد ويتهمون الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى بأنه قليل البضاعة في علم الحديث وينالون من مكانته. فنود أن نفصل في هذا الجانب كما يعني بدأتم، لكن نستميحكم عذرا لنأخذ فاصلا ثم نعود بعد ذلك. أيها الإخوة والأخوات نأمل أن تبقوا في متابعتنا، فاصل ونواصل بإذن الله.
الله يعطيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نواصل معكم هذا اللقاء المبارك. سيدي تكلمتم في البداية عن عدم إحاطة أي إنسان بالسنة النبوية، وأقوال العلماء في ذلك واضحة بأنه لا يمكن أن يحيطوا بجميعها، وقد يفوتهم النزر القليل أو بحسب التفاوت. وكنا بدأنا في الكلام عن مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأن مذهبه وضع بطريقة الشورى، وأيضا قوله اجتهاده ما كان يفتي به الأحكام التي كان يسمعه الناس وصلت إلى متابعي وإلى معاصري وإلى مجالسي، لم تكن يعني غائبة بالعكس كانت معلومة ومستقرة. كيف كان تعامل هؤلاء مع هذا الجانب؟ وجانب آخر ما يقوله الناس يكررونه كل حين، بعض منهم يعني للأسف، بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان قليل البضاعة في علم الحديث ويتحدثون فيه بطريقة لا تنطبق على أصغر طالب علم في المراحل الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، فكيف أجمعت الأمة على كونه مجتهدا استجمع شرائط الاجتهاد وجاوز القنطرة، ثم بعد ذلك يتكلمون فيه إلى درجة يشعر الإنسان المستمع إلى هذا الكلام كأنما يتحدثون عن إنسان بين قوسين ما كان يحفظ 40 النووية نفترض؟ ما رأيكم بهذا كما أشرتم في هذا السفر المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقولون من جهل شيئا عاداه، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إمام مجتهد باعتراف أئمة السلف له في ذلك وباعتراف واقعه وأخباره في هذا الباب وغيره. ومما يذكر قولهم إن ابن خلدون يقول عن أبي حنيفة رحمه الله إنه ما عنده إلا 17 حديث، وهذا مدح بصيغة ذم أو ذم الله أعلم، مدح بصيغة ذم يعني كيف جاء بهذا الفقه العظيم من خلال 17 حديث،
معناته هو أكثر من عبقري.
ويقولون علماء المذهب الحنفي إن المسائل التقديرية التي تكلم فيها أبو حنيفة رحمه الله بلغت نحو 83,000 مسألة.
الله أكبر.
هل يستطيع إنسان أن يستنبط هذا الرقم الخيالي من 17 حديث؟ ولكن تعليقة عابرة ولطيفة، يقولون قال ابن خلدون هكذا، أنا أقول صواب العبارة أن يقال هذا قول حكاه ابن خلدون حكاية، ولكنه أعقبه بالرد عليه وقال إنه هذا خطأ لا يصح، وأبو حنيفة كان مجتهدا في عصر السلف ووافقوه على اجتهاده. والمجتهد في عرف أئمتنا السابقين، أحكي خبرا عن إمام محدث وفقيه وعن إمام محدث ليس بفقيه. المحدث الفقيه الإمام أحمد رحمه الله سئل أيفتي الرجل من 100,000 حديث، يعني إذا كان محدث عنده 100,000 حديث وسئل سؤال الفقيه هل يجوز له أن يفتي؟ قال لا، 100,000 حديث لا يجوز له أن يفتي. قيل في 200,000؟ قال لا. 300,000؟ قال لا. 400,000؟ قال صار يحرك بيده، يعني لعله يجوز أن يفتي. أما المحدث غير الفقيه الإمام يحيى بن معين سئل أيضا يفتي من 100 من 200، سئل من 500,000؟ قال لعله يجوز.
فكيف سلموا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟
هذا هو المنطق.
نعم،
كيف يسلمون لأبي حنيفة ومنهم ابن معين نفسه كان له ميل إلى أقوال أبي حنيفة؟
نعم.
وشيخه من قبله شيخ ابن معين يحيى القطان كان له ميل إلى آراء أبي حنيفة، وأبو داود الإمام صاحب السنن. نعم. رحمه الله قال رحم الله أبا حنيفة كان إماما، رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعية كان إماما. أبو داود الإمام المحدث الذي اختار سننه وانتخبها من 400,000 حديث يعترف لأبي حنيفة بالإمامة،
يصفه بذلك، وهذا ليس فيه مجاملة، إنما هذا وصف علمي من إمام لإمام.
ومن طرائف أخبار الإمام أبي حنيفة واستحضاره للسنة هذه الحكاية، وأنقلها من كتب السادة المالكية لا من كتب السادة الحنفية. في ترجمة أو تراجم كتب تراجم السادة المالكية رجل اسمه عبد الله ابن فروخ الفارسي كان في مجلس الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه جميعا، قال فسقطت عليه آجرة أصابت رأسه فدمي رأسه سال دمه، فطيب خاطره الإمام أبو حنيفة قال له إن شئت الأرش ديت الجرح، وإن شئت أن أحدثك 300 حديث. قال 300 حديث خير لي. ففورا الإمام أبو حنيفة مستحضرا لثلاثة أحاديث 300 حديث وبأسانيدها ورواها للرجل في مجلس واحد،
وما احتاج أن يراجع.
هذا استحضار. نعم. عجيب.
نعم.
أيضا شيوخه قالوا عدت شيوخ أبي حنيفة من التابعين 4,000 رجل.
الله أكبر.
4,000 رجل. الله. وهكذا وهكذا أخباره رحمه الله. فهناك أقوال أو حكايات مقولة أو متقولة عليه يثيرها المغرضون، وما من إمام إلا وتكلم فيه.
نعم.
ومن طرائف كلمات الإمام الذهبي رحمه الله قال إن حتى أحمد، حتى أحمد، يعني حتى الإمام أحمد تكلم فيه،
تكلموا فيه.
نعم. ما من إمام لو تكلم فيه. فإذا أردنا أن نسمع كلام أي إمام كما قال الذهبي وغيره خسرنا أمة الإسلام كلهم.
سيدي، ما من إمام إلا تكلم فيه أو وتكلم فيه، وعند السابقين فيه كلام وكلام. لكن نلاحظ بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الحفاظ الكبار مثلا ابن حجر المزي، ابن عبد البر الذهبي، ليس لهم إلا كل كلمة طيبة في حق الإمام أبي حنيفة، وهم في هذه المرحلة يعتبرون في أيامنا وما قبل وسيبقون أهم المراجع لطلاب العلم وللرجوع إلى كتب الجرح والتعديل والطبقات والأحاديث والشروح وكذا، الذهبي، ابن حجر، ابن عبد البر، المزي وهكذا. هؤلاء لما كان لهم هذا الموقف الإيجابي، يعني يكتبون عن الإمام أبي حنيفة بكل حب وبكل احترام وتقدير وتفهم لمواقفه العلمية الفقهية الكبيرة. ألا يعني ذلك أنهم يقولون للقارئ دعك مما قيل، فهذا هنا الخبر اليقين وعند جهينة الخبر اليقين؟
نعم نعم، هذا صحيح تمام الصحة وكل الصحة. الأئمة المتأخرون رحمه الله، وهم لسان حال الأئمة أئمة الجرح والتعديل، كلهم غضوا الطرف عما قيل إن ثبت.
إن ثبت نعم.
فإهمالهم له إما لعدم ثبوته أو لشيء من ثبوته، ولكن لا يلتفت إليه، فما كل ما قيل يعتبر ويذكر. فإهمالهم له إماتة له. حتى إن الذهبي رحمه الله في مختصره لكتاب شيخه تهذيب الكمال المزي، اختصره في كتاب سماه تهذيب تهذيب الكمال، يقول في آخر ترجمة الإمام أبي حنيفة: لقد أحسن شيخنا أبو الحجاج إذ لم يذكر شيئا من هذا. وهذا صحيح. والإمام ابن حجر أيضا لما سئل عن قول النسائي في أبي حنيفة كذلك أجاب أن هذا قولا يطوى ولا يذكر. وإنما وهناك نقطة مهمة في هذا الأمر، اختلاف المدارس. الإمام النسائي مع أنه من أئمة المحدثين المشاركين في الفقه كأبي داود وكمسلم وكالبخاري، إمام مشارك في الفقه مشاركة جيدة، لكن أيضا يبقى أنه محدث بعيد عن دائرة أهل الرأي. اختلاف المدارس يجب علينا أن نلاحظه تمام الملاحظة في هذه المناسبات.
اختلاف المدارس كأنما هناك موقف أيضا من موضوع أهل الرأي، مدرسة أهل الرأي، أو ربما انعكست بعد ذلك على الرواة مسألة القول بخلق القرآن وأنه كان يتصدر للامتحان فيها بعض القضاة وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع وما شابه ذلك رحمه الله تعالى. لكن طالب العلم ماذا ينصح، بماذا ينصح أمام هذا الكم من المعلومات وما ذكرته عن هؤلاء الأئمة والحفاظ الكبار وبخاصة صنيع الإمام الحافظ ابن حجر أو الإمام ابن عبد البر؟ كيف يقرأ ليفهم ليعبر إلى الساحة العلمية المسلم بها والتي أوصى بها العلماء والسير على منوالهم، وإن كان الجواب قد يتشعب؟ لذلك لابد من أن نقف عند هذا الحد، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل الجواب على هذا الجانب بتجلية أوسع وأكثر، لأنه يستحق حلقة كاملة لبيان هذا الأمر، لأنه كم من أناس ضيعوا وكم من كلام قيل بسبب هذه القضايا. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في هذه الجزئية، فتابعونا، وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.